أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أفضل العبادات انتظار الفرج. أسبوع واحد، أيام قليلة، هي الفاصل الزمني بيننا وبين شهر الله ربيع القرآن رمضان المعظم. تقدمته محطتان هامتان، الأولى تتمثل في شهر رجب، شهر الإمامة، وما تضمنه هذا الشهر العظيم من مناسبات كثيرة مربوطة بأهل البيت بصفة عامة، وبعلي عليه السلام بصفة خاصة. كثير من مفاصل التاريخ الإسلامي جرت على يد علي، حسم أمرها علي عليه السلام. وشهر رجب تضمن فصلا هاما منها. طوبى لمن وفق في أن يقترب من مساحة اللطف الإلهي، طوبى لمن استغل ذلك الظرف الزمني المتمثل في لياليه وأيامه، قام بعملية التصفية، وهي المرحلة الأولى التي ينبغي أن يلج الإنسان من خلالها إلى مساحة أكثر سعة ورحابة. ثم جاء شهر شعبان، وهو شهر الرسالة، وهذا الشهر العظيم كان يحظى بعناية خاصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى عبر في الكثير من الروايات بأنه شهر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أدعية شهر شعبان أيضا ما يثبت هذا الأمر. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ من شهر شعبان المعد بلا واسطة لشهر الله سبحانه وتعالى، بمعنى يحاول أن يقرب المجتمع من حوله نحو شهر رمضان من خلال الإعداد الروحي الكافي، بمستفيدا من أيام هذا الشهر وليالي. شهر رمضان فيه دروس كثيرة، فيه عبر كثيرة، ولعل من أهم الأمور الموجودة في هذا الشهر الفضيل، والروايات أيضا ترشد إليه، أنه يمثل ربيعا للقرآن الكريم، هذا الدستور المحكم، الدستور الذي أنزلته السماء على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون ضمانة لمسيرة البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. في شهر رمضان نقترب إليه كما قلت لكم من خلال المحطة الأولى المهمة، والمحطة الثانية الأهم وهي شعبان، ثم الأكثر أهمية وهي أيام شهر رمضان. في شهر شعبان مر علينا ذكرى ميلاد منقذ البشرية الأكبر، الإمام المهدي عليه السلام، وكلنا عشنا ذكرى مولد المهدي عليه السلام، وكلنا أخذنا ونهلنا من بركات هذه الذكرى من خلال المجالس الطيبة المباركة المقامة احتفاء واحتفالا بذكرى مولده الشريف. لكن ثمة سؤال مشروع من حقنا جميعا أن نطرحه على أنفسنا، ألنا نهتدي جوابا مقنعا كافيا شافيا لنا ومرضيا بالنتيجة، وهو في زمن الغيبة الإمام المهدي عليه السلام يعنينا نحن من نعيش الغيبة بالدرجة الأولى، بقدر ما المهدي عليه السلام من أهل البيت مسؤول عنا، أيضا نحن في دائرة المسؤولية بالنسبة له. وبالنتيجة هنالك حلقة مهمة لا بد من وضع اليد عليها، هذه الحلقة تتمثل في حدود المعرفة التي وقفنا عليها من خلال ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام. هل تعرفنا على المهدي عليه السلام كما ينبغي؟ بمعنى استفدناها من منابعها الصحيحة أم أننا اكتفينا بأن ألقينا عهدة العهدة والمسؤولية على آخرين ليفتشوا لنا من خلال الزوايا لنقرأ المهدي عليه السلام من خلالهم؟ وهؤلاء على قسمين، لذلك يحق لنا أن نقول من هم أولئك الذين نتخلى عن مدركاتنا العقلية الشخصية في سبيل أن يقوموا بعملية التفكير والقراءة والاستنطاق نيابة عنا. الله سبحانه وتعالى أكرمني وأكرمك وأكرم كل إنسان على وجه الأرض بهذه النعمة الكبرى، نعمة العقل. نعمة العقل هذه القوة الكامنة في داخل كيان الإنسان تحتاج إلى زاد، تحتاج إلى منبع، تحتاج إلى سلك موصل لها يغذيها، يعطيها القدرة على ديمومة الحركة. هذه الحركة التي هي عبارة من الانتقال من المقدمة إلى النتيجة. خب إذا لم نبني مقدمات لا نستطيع أن نخلص إلى نتائج. المقدمات أيضا لا نتحصل عليها إلا من خلال القراءة الدقيقة المركزة الموجهة صوب الهدف. من هنا نسأل، كلنا ذهبنا إلى مجالس الذكر والميلاد الشريف، كلنا تعطرت أنفاسنا، مسامعنا، سمت أرواحنا جراء ما سمعنا، ما تلقينا من مدائح وعظات وتعريف في حد الممكن فيما يتعلق بالخلف الباقي. لكن لنسأل، هل كانت هذه الحركة ممنهجة وفق دراسة علمية بحيث يستقر ما سمعناه في عقولنا، أو هناك مساواة بين ما نسمعه في مجالس الذكر وما نتلقفه من خلال المحطات وغيرها؟ ترى الإنسان بتجربة بسيطة، إذا كان المسموع لا يمكث في ذهن الإنسان مسافة طويلة، زين، هذا ليس فقط فيما يتعلق بالأمر المادي، حتى في الأمر الديني على العكس من ذلك تماما. المقروء له قدرة على الاستقرار في ذهن الإنسان بما لا يتخيله الإنسان. أن تسمع بقضية، بعظة، ببيت من الشعر، بحكمة، بآية من القرآن الكريم، تسمعها سماعا لا تحظى على مكانة كافية للتخزين في عقل الإنسان. أما إذا قرأت، أعدت القراءة، أشعرت نفسك أنك في حالة من حالات الاختزان، للمرور مرور الكرام، شوف هذه المعلومة، هذه الآية، هذا البيت من الشعر، هذه الحكمة، هذا المثل، ينقش له موقعا في عقل الإنسان يستحيل ينمحي مع مر الأيام. حتى لو جاءت معلومة أكثر أهمية لا تستطيع أن تمسح ما هو المخزون. استدعاء المعلومة في ساعة الحاجة، في آن الحاجة، المقروء المستقرة أسرع حضورا من تلك المعلومة التي مررت عليها مرور الكرام. هذه تحتاج إلى مشهد فيه قوة من الدفع بحيث يحفز جميع قوى القوى الكامنة في داخل الإنسان لاستحضار تلك المعلومة الطارئة التي مررت عليها مرورا جراء السماع فقط وفقط. على العكس من ذلك فيما لو كانت قراءة، من هنا نسأل ونقول، وهو سؤال يتكرر في الكثير من المناسبات، هل قرأنا عن المهدي عليه السلام شيئا؟ المهدي يعنينا، الأئمة يعني في كلام أن كل واحد منا معني بشأن كل إمام من أئمتنا، لكن المسؤولية مع الإمام المهدي أكبر، لأنه الإمام فعلي الطاعة في رقابنا جميعا. أعمالنا في مثل هذا اليوم يوم الجمعة كما في كثير من الروايات تعرض على المهدي، لا يقولون تعرض على أهل البيت، أعمالنا تعرض عليه، يستعرضها فقرة فقرة، ما نقدمه له شيء مهم. هنا نسأل ولو من باب يعني أنت لما تقيم الحفل وتصرف عليه الأموال الطائلة، مو بناءك أنه فيه إدخال سرور على قلب المهدي عليه السلام، ولا يناقش بهذه أحد. الإمام المهدي عليه السلام عندما ينظر إليك من عالم اللطف الذي يتحرك فيه وأنت ممسك بكتاب يتعلق بذاته المقدسة عليه الصلاة والسلام، شقد الإمام المهدي عليه السلام يصبح مأنوساً، شقد تدخل على المهدي سرور بالموازاة مع الغير. يعني لما يصير عندي 100 نفر، 5 من 100 نفر يعني 5%، 5 من 100 نفر دول مفرغين نفسهم فد ساعة ساعتين من زمان لقراءة ما يتعلق بشخص المهدي ليقتربوا منه بناء على حبل المعرفة، بينما 95% لا والله. وهم احنا شايفين اليوم يمكن الإنسان يسعد يوفق لحضور مجلس وقد ما يوفق، خصوصا في وسط البعض من الشباب، أقول البعض من الشباب، لو تزاحم الحفل، لو تزاحم مجلس العزاء، أكثر من ذلك لو تزاحم مجلس العزاء في ليلة الوفاة للمعصوم عليه السلام مع واحدة من المباريات الفاصلة في القسم الرياضي، وين اللي قدم؟ ها؟ لنقص على روحنا. تشوف المباراة مقدمة، ليش مقدمة؟ لأن الإنسان الذي قدم الوقت المباراة أعطى الحصة الزمنية للمباراة على حساب الحصة الزمنية للمناسبة ناشئ من عدم المعرفة بحدود المناسبة، بعظم المناسبة، بخطورة المناسبة، لذلك يقدم المهم على الأهم. ما راح أقول الكورة ما فيها منفعة، لا نقول فيها منفعة، لكن هل هذه المنفعة هي الأهم في المقام؟ إذا نرجع ونستنتج ونقول هل صحيح أن هذا الجيل الطويل العريض بما أوتي من أسباب الوصول إلى المعلومة والتعرف على حدود القضايا الهامة والمفصلية في حياته اليومية لا يميز بين المهم والأهم؟ هذه كارثة، كارثة. إن دل على شيء فإنما يدل على أن المهدي عليه السلام لا يشغل، فالمعصوم بصفة عامة لا يشغل مساحة كافية بحيث تصير منه الأهم المستوجب لإلغاء المهم على فرض أنه المهم إلى هذا المقدار. هذا موجود وهذا شيء عملي، ولا حد يقدر يكابر فيه يقول لا ما هو موجود. صحيح لدينا شباب طيب وطاهر ونقي ورسالي ويراهن عليه وصاحب توجه وعبادة وقراءة، لكن أيضا لدينا شباب الإنسان يأسى على أن يتخذ لهم مسارا آخرا. ترى أيها الآباء الأعزاء، على فرض وجود واحد أكبر مني في هذا المحفل أو الأخوة على أقل التقادير، ترى هناك مسؤولية كبيرة لما نشوف سلوك غير مستقيم في الشارع. وشهر رمضان بدل ما يكون مساحة العبادة، مساحة ربيع القرآن، مساحة ذكر أهل البيت، مساحة الدعاء والاستغراق في الرقط الإلهي، مساحة مساحة، بالعكس ينقلب إلى مساحة طيعة وسهلة ومرنة في سبيل الوصول إلى أمور غير مرغوب فيها. أقول غير مرغوب فيها، ما راح أقول بعد كلام أكثر من هذا. إنزين، هذا لما يحدث مثل هذا الحدث، الإنسان الذي يقول أنا لا يعنيني، أهم شيء هذا مو ولدي، ما عندنا في الإسلام مو ولدي، هذا مو ابن بلدي، ما عندنا في الإسلام هذا مو ابن بلدي، عندنا كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، الحاكم مسؤول عن المحكومين تحت دولته، شيخ القرية، أمير القرية، عمدة القرية، ما أدري الوجيه في القرية مسؤول عنها، اللجان التي شكلت في الكثير من القرى والمناطق والمدن في سبيل تيسير مجموعة من الأمور الخيرية أيضا هي مسؤولة. ما يمكن الإنسان يتخلى عن دوره يقول والله أنا ما يهمني ما يعنيني. ما يهمك ما يعنيك، ثق واعتقد أنك تتخلى عن ركن ركين ومهم في تقويم مسيرة المجتمع المترتب عليه على فرض حصوله ضياع أكبر، شتات أكثر خطورة. شهر رمضان فرصة مواتية مثل الليلة، احتمال قوي قوي جدا تكون الليلة الأولى من شهر رمضان، فرصة أيها الأحبة كأخوة نأخذ بأيدي أبنائنا، كشباب نأخذ أيضا بيد الشباب. أنا دائما أؤكد وأركز على هذه القضية، رجل الدين عندما يطرق أبواب المتدينين ويتدرس ويتردد على مجالسهم هذا لا يشكل إنجازا كبيرا، هو إنجاز طيب فيه التواصل والمطارحة على نحو الفكر والمسألة، لكن الأهم من ذلك أن يطرق رجل الدين المجالس التي عليها علامات الاستفهام. احنا خبيث بالأصالة ما عندنا، انحراف بالولادة ما موجود عندنا، روايات أهل البيت تقول له شيء مو موجود، لأننا خلقنا من فاضل طينتهم، طينتهم طاهرة مطهرة. لما نقول هنالك انحراف في المجتمع يعني خروج عن الصراط المستقيم، انحراف عن الجادة، دي مسؤوليتنا احنا بعد. قد يقول له واحد والله لو بقول له شيء راح يذيني، يكسر سيارتي، ما ادري يسوي في اموري، هذا مو مبرر مو شافع. الواحد يقولها ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا شدة ولا غلبة. اما مثلا احيان الابو، يعني شوف الابو الحين بيامر بالمعروف وبيقوم سلوك الولد، افترض هذا الولد عنده اخوان، الاولي خوش ادمي، الثاني خوش ادمي، الثالث مو ادمي في سلوكه، طبعا هو كلهم ادميين في سلوكه مو خوش ادمي، ايش يقول له؟ يقول له لما انت ما تصير خوش ادمي ما تشوف اخوانك ادمي، انت ما جاي تصير ادمي، هذا مو منطق، هذا مو تقويم سلوك اصلا. متى ما جعلت الولد في دائره في قفص الاتهام زاد انحرافا وتمردا. اشعره بالاستقامه في اصالته، بس قل التفت للمحيط من حولك، احنا ما نريد نخسرك، انت مشروع مستقبلي، الطاقه لابد ان تاخذ موقعها الطبيعي في يوم من الايام. شوف الامه وين تروح والاستقامه لوين تنتهي بنا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. طبعا رمضان قدامنا الأسبوع الجاي، هذه آخر ليلة نجي نصلي هنا إن شاء الله، بعد رمضان الله يجمعنا وإياكم على خير. ونسألكم طبعا براءة الذمة، ما ندري الحياة وموت في هذا الوجود، نسألكم براءة الذمة، كن كلمة زايدة كلمة ناقصة، شدينا في موقف من المواقف، لكن صدقوني هي كلمات من القلب ولا أرجو من ورائها إلا القبول من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن تحظى برضاكم، وأرجو أن تكون لها أذن سامع، وكلكم إن شاء الله ممن يحمل هذا العنصر، وفقنا الله وإياكم.
الله أكبر الله أكبر.